يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي. يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا، وعزنا في الاتحاد. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالفجر بادي.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإن محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. الله أكبر.
درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالفجر بادي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عندي بس يعني التقاطتين من حياة ابن عباس بالنسبة لي جدا جميلة. يقول مجاهد تلميذ ابن عباس، مجاهد المفسر الكبير تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما، أن الوحيد الذي روي عنه أنه حنكه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بريقه الشريف هو ابن عباس رضي الله عنهما. يعني هذه كرامة، يعني ما بعد كرامة أن يدخل ريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا الفم الطاهر المترجم لكتاب الله عز وجل أو الترجمان لكتاب الله عز وجل، الحبر البحر العالم الرباني ابن عباس. الأمر الثاني في حياة ابن عباس رضي الله عنهما، القصة المشهورة أنه كان يأتي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالوضوء، وهو عموما يعني ابن عباس ربيب بيت النبوة صلى الله عليه وآله وسلم، لأن أمه لبابة بنت الحارث تصير أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو كان أصلا يدخل على بيت النبوة بشكل يعني سهل ودارج. فمرة أتى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بوضوء، فقالت له ميمونة إن عبد الله قد أتى لك بوضوء، فكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له أتيتنا بحفنة من الماء فجعلناك بحرا، اللهم علمه الكتاب، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان البحر الحبر ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالفجر بادي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سيدنا عبد الله بن عباس ولد 3 سنوات قبل الهجرة في مكة، يعني عند وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام كان سنه 13 سنة. هو صحابي ومحدث وفقيه وحافظ، مع أنه عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سن 13 سنة قال كنت أحفظ المحكم، وهو مقصود به المفصل يعني آخر 4 أجزاء فقط، لكنه أتم الحفظ بعد ذلك. ومفسر طبعا. هو كان يجمع بين العلم والذكاء، يعني المناظرة بتاعته مع الخوارج تدرس في علم طرق الإقناع، إنه طلب منهم أن يذكروا كل مشاكلهم أولا قبل أن يرد. وهذا ما نستخدمه مثلا لما يقولنا حد مثلا ملحد أو غيره، أقول له أذكر واكتب بإيدك قائمة بكل اعتراضاتك على الإسلام، ولن أسمح إنك تجيب أي اعتراض بعد ذلك، اكتب كله، تأكد خلاص ده كله نبدأ نتكلم ونشطب مع بعض. فهذه وسيلة يعني الحقيقة جميلة. طبعا هو خالته ميمونة أم المؤمنين، وخالته الأخرى لبابة الصغرى أم خالد بن الوليد. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، دعا له أيضا اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الحكمة. وكما قال شيخنا أيضا المجيدي كان يسمى بالبحر ويسمى بالحبر، يعني حبر الأمة وترجمان القرآن. أنا هنا بقى عايز أتكلم على حاجة، إنه جمع بين هذا العلم وبين الجهاد. يعني إيه؟ يعني هو شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الطائف وغزوة حنين، سنه كان 12 سنة. أيضا خرج في الجهاد مع سيدنا عبد الله بن أبي السرح إلى أن فتح أفريقيا، أفريقيا يعني تونس في هذا الوقت. فخرج بعد كده مع سعيد بن العاص إلى أن فتح طبرستان. طبرستان دي 300 كيلومتر شمال طهران. لم يقل أنا عالم ومفكر وميداني هو القلم والأمة تحتاجني في هذا الميدان فقط، لا، جامع بين الجهاد وبين هذا. لا يليق بأنه يبقى هو الراوي الذي روى عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، ولا يحرس عينه لا تحرس في سبيل الله، عينه حرست في سبيل الله. لا يليق يكون هو راوي الشهداء على بارق اللي هو نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية، ولا يخرج في طلب الشهادة، خرج في طلب الشهادة. فهذا ما يذهلني الحقيقة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم كانوا كما وصف النبي بأنه كان قرآنا يمشي على الأرض، هم كانوا قرائين تمشي على الأرض، هم أيضا حاولوا أن كل ما تعلموا أن يمارسوا. هذا ما قاله لنا يعني سيدنا عثمان بن عفان: كنا نتعلم مع رسول الله 10 آيات من القرآن لا نتجاوزها. يعني لا نتجاوزها، يعني 10 آيات وقف خلاص، تحفظش أكثر من كده، هكمل إمتى؟ حتى نتعلم ما فيها من علم وعمل. فتعلمنا القرآن يعني التلاوة، والعلم فهمها وتفسيرها، والعمل جميعا يعني تطبيق الآية. ما كانوش ينتقلوا من 10 آيات إلى 10 آيات اللي بعدها إلا بعد ما يطبقوا عمليا 10 آيات اللي أخذوها. فلما أخذوا القرآن على أنه للتلقي، كأنه أوامر تنزل للجنود يجب أن تطبق، وليس نغمات تسمع ومسابقة أحسن صوت وأحسن طبعا جيد نحن نجمل أصواتنا بالقرآن ونهتم بهذا، ولكن كان القرآن بالنسبة لهم مسألة جدية جدا يجب أن تطبق كل آية في حياتهم. يعني هذا والله أعلم.
بارك الله فيك دكتور،
ما شاء الله.
درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي، ندى العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالفجر بادي.
بسم الله الرحمن الرحيم. في منتصف المرحلة الثانوية أحسست بحرقة في عيني، وكأن قد يعني ملئت رملا، أطبق الجفون حرقة أكلان كأن رمل. مع الزمن مع الفحوصات إلى أن دخلت في مرحلة لا أستطيع أن أخرج في الشمس، ثم لا أستطيع أن أخرج في الضوء، ثم حبست في غرفة لأن أتألم، في غرفة مظلمة لمدة أسابيع. تخيل شاب في هذا العمر، ويومها كنت يعني حيوي، وأنا بطبيعتي حسب تشخيص الجماعة النفسيين اجتماعي من درجة أولى.
مصيبة.
نعم اجتماعي يعني. وكان عندي طموح منذ يعني بداية الدعوة والتزام في المساجد من أولى ثانوي، أني أكون رمز حواري مدافع عن الإسلام، راد على المخالفين، دامغ لطاعنين في الإسلام. ولذلك كانت كتبنا الإسلام يتحدى، قذائف الحق محمد الغزالي، صراع مع الملاحدة الميداني، هذه كانت كتبنا في ذلك الجيل. فصرت كيف وأنا في لحظة هذا الظلام، هموم خواطر كثيرة، ماذا عسى أن أكون؟ يومها كنت أسمع الشيخ عبد الحميد كشك وكان خطيبا أعمى، قلت الظهر رح أصير زي الشيخ عبد الحميد كشك، أدافع عن الإسلام وخطيب جمعة أعمى. إي والله يا شيخ كانت الخواطر تأتيني. كان مما يثبتني أهل المسجد والصحبة الصالحة والإسلام الذي والإيمان الذي نحن فيه، وزيارة كبار السن الذين يحبونني من أهل المساجد، لأن يومها كنت أنا شوية يعني عندي ما أقول نشاط لكن متحدث في المجالس، نتف أدبية، مقالات، أقف أتكلم. فكان خليط من الهموم. بعدها اهتممت بكل من أصيب بالعمى في التاريخ والأدب والفلسفة والكل، ووقعت من ذلك على ابن عباس. شفت المقدمة شيخ؟
أي نعم.
أي والله وقعت على ابن عباس. وحتى أذكر أول ما وقعت على القصة في البداية والنهاية، عندما كما تعرفون أصيب بالعمى عبد الله بن عباس، وحتى قيل له في ذلك والعلم وكيف، لاحظ الآن النفسية، نفسية صاحب القرآن، نفسية ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرسة النبوة، نفسية من يعني يعيش في بيئة مؤمنة. لما قيل له أنت عالم والعطاء وأصبت بالعمى يعني كيف الحال، فأورد له ابن كثير هذه الأبيات: إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وسمعي منهما نور، قلبي ذكي وعقلي ليس غير ذي دخل، وفي فمي صارم كالسيف مشهور، وفي رواية مأثور. هذا المشهد، هذه الثقة، هذا الاطمئنان ما كان ليكون لولا تلك التربية النبوية المحمدية والاعتصام بالقرآن. انتقد إلى المشهد الآخر الآن، أبو العلاء المعري الشكاك المتردد المضطرب، عندما كان أعمى كيف كان يشكو الحال؟ إذن القضية نفسية إيمانية جوانية. يقول عللاني عللاني فإن بيض الأماني فنيت والظلام ليس بفاني، إن تناسيتما وداد أناس فاجعلاني من بعض من تذكراني، رب ليل كأنه الصبح في الحسن وإن كان أسود الطيلسان، ليلتي هذه عروس من الزنجي عليها قلائد من جماني، لاحظ هرب النوم عن جفوني فيها هرب الأمن عن فؤاد الجباني. إذن نحن اليوم يا شباب نمر في، إحنا نتكلم بيننا وبين بعض كرجال موظفين عندنا بيوتنا وعندنا الاستقرار، لكن شباب العالم الإسلامي يوم يبحث عن لقمة، يبحث عن وظيفة، يركب البحار والمحيطات لكي يبحث عن الأمن، يعني هذا الوضع يحتاج منهم لا نفسية بالعلاء المعري إنما نفسية وعقيدة وإيمان ابن عباس، فلا بد من هذا الضخ الإيماني. ويا شباب لا بد أن تبحثون عن المرجعية الإيمانية والحاضنة الإيمانية والصحبة المؤمنة حتى تثبت على الحياة أصلاً هي ابتلاء.
درب الوفا يا خير دربي وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي
وعزمنا كالفجر بادي.
عبد الرحمن خيتي، الآن سمعنا عن التفاهة، هل هناك علاقة بين تمسك المسلم الشاب بهويته الإسلامية مع صناعة التفاهة؟
أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الهوية اتفق البشر جميعهم على أنها قضية محورية، إذ أن لكل فرد وجماعة وأمة هوية خاصة بهم، والهوية هي مجموعة أوصاف وسلوكيات تميز الفرد عن غيره والجماعة عن غيرها من الجماعات والأمة عن غيرها من الأمم. وللمسلمين هوية خاصة بهم تجمعهم أينما كانوا في شتى بقاع الأرض. أعظم أجل هوية يمكن أن يعرف الإنسان بها نفسه ألا وهي أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، وهي هوية الإسلام. وأعداء الأمة لم ولن يتوقفوا حتى يزحزحون عن هذه الهوية ويمسحوها عنا، وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنهم يفعلون ذلك، فقال سبحانه ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم عن
من بعد
إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، وقال سبحانه ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وهذه الهوية الإسلامية التي يحاول أعداء الأمة أن يمسحها عنا تورث صاحبها مورثات كثيرة، من أهمها أنها تورثه العزة والكرامة، فكما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه نحن قوم عزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. وهذه الهوية تعطي منتسبين لها رباط وثيق، وهو رباط المحبة بين أصحابه، وتعطيهم رباط النصرة والموالاة والمحبة، فكما قال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، وقال صلى الله عليه وسلم من حديث النعمان بن بشير إن مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وللأسف سقط الشباب المسلم أغلبهم في هذه المكائد التي نصبها أعداء الأمة، وأصبحوا يخجلون من تعريف أنفسهم بأنهم مسلمون، وصاروا يعرفون أنفسهم بهويات وضعها أعداء الإسلام أنفسهم. فلكي نعيد هذه الأمة، نعيد أمجادها وننهض بها، يجب أن نعيد الشباب المسلم إلى هويته وإلى دينه. فالسنة الإلهية توضح أنه لا يمكن لأي أمة من الأمم أن تنهض بالمعجزات، وأنها لا تنهض إلا بحملة حقيقيين يحملون هم هذا الدين ويكون قضيتهم الأولى. والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. أحسنت. قمة الحرية العبودية إلى الله عز وجل، فتح الله لك يا عبد الرحمن ما شاء الله.
اسمح التعقيب بسيط.
تفضل.
في كتاب كوننا نتحدث عن التفاهة وعن صناعة التفاهة، هنالك كتاب اسمه رحلة الدجال الناعمة للأستاذ عبد اللطيف المحيمل، رهيب جدا ممتاز في هذا الموضوع.
فتح الله لك. سنعود بإذن الله عز وجل إلى الكلام عن الدعاء وعن تأثير الدعاء، وأنه أعظم سلاح يحمله المؤمن المتيقن بنصر الله عز وجل وبوعد الله. لكن قبل أن نتكلم عن الدعاء، نأخذ البطل الحافظ ريان الرحاوي من المملكة المغربية، ما شاء الله، حياك الله حبيبي ريان.
يبارك فيكم.
الله يحفظك.
آمين.
كم عمرك الآن ريان؟
12 سنة.
ما شاء الله تبارك الرحمن. كم تحفظ من كتاب الله عز وجل؟
27 جزء.
ما شاء الله ما شاء الله، يعني باقي 3 أجزاء تقريبا. نعم. وتختم.
نعم إن شاء
فتح
الله.
فتح الله لك، ما شاء الله تبارك الله. تفضل حبيبي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فرسالتي لكل أب وأم، عبدوا أبناءكم لله كي تجنوا ثمارها في الدنيا قبل الآخرة. إذا عبدتم أبناءكم لله أمرهم أن يحسنوا إلى الآباء والأمهات، في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وأمرهم أن يدعوا لهم بقوله تعالى وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. أما عن رسالتي للشباب فهي القرآن الكريم هو كلام الله، وهو حبل الله منه إلينا، فمن تشبث به فقد تشبث بالعروة الوثقى، فمن آوى إليه فقد آوى إلى العروة إلى الركن الشديد. يجب على الشباب أن يحفظوا القرآن حفظا وتدبرا بفعل أوامره واجتناب نواهيه والتخلق بأخلاق القرآن. أما عن رسالتي لهذه الأمة، حسبي أن أقول ما قاله الله عز وجل في كتابه الكريم، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت قدمكم.
الله.
والحمد لله رب العالمين.
أحسنت، ما شاء الله تبارك الرحمن، هنيئا لنا بك، أسأل الله أن يجعلك قرة عين لوالديك وللإسلام والمسلمين.
آمين.
ما شاء الله تبارك الرحمن. الدعاء أعظم سلاح. الغالي الحبيب البطل أحمد وائل الشيخ أمين، حياك الله يا حبيبي أحمد.
الله يحييكم شيخ. الله
طبعا يا جماعة الخير، أحمد شخصية فريدة وجميلة جدا، يتوهج نشاطا وحيوية ما شاء الله تبارك الرحمن.
الحمد لله.
تفضل يا حبيبي الشيخ أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدعاء هو العبادة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح، الدعاء هو العبادة. ما الذي يجعل الدعاء ذا أهمية كبيرة في ديننا؟ عندما ندعو الله عز وجل فإننا نعترف بأننا ضعفاء، بأننا فقراء، بأننا بحاجة إلى معونة الله عز وجل. عندما يترك الإنسان الدعاء، يترك سؤال الله عز وجل، فإنه مثل يعترف بأنه غني عن الله، يعني حاشاه لا حاجة للمعونة في حياته. ويعني هذا مفهوم خاطئ جدا، يعني من السيء جدا في يومنا هذا أن نسمع أناسا يستعجلون استجابة الدعاء، يعني بيستعجل استجابة الدعاء وبيتركه، يعني إنه مستعجلين الإجابة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة غافر، ادعوني أستجب لكم. الله عز وجل يقول إن ادعوني أستجب لكم، فالله عز وجل يستجيب دعاءنا لا محالة ما دمنا لم ندخل في دائرة مبطلات الدعاء أو مفسدات الدعاء. من المهم جدا أن نعلم أن استجابة الدعاء تكون على 3 أشكال. أولها أن يعجل الله عز وجل ويفعل لك ما أردت ما دعوت به. ثانيها أن يؤجل أجرها إلى يوم القيامة. ثالثها أن يكفيك شرا كان سوف يصيبك. ويؤسفني أيضا أن أرى أناسا يقللون من قيمة الدعاء ويستهينون بتأثيره، خصوصا في الواقع الحاصل حاليا ما يحصل في سوريا وغزة. والحقيقة أن الدعاء هو أهم وأقوى سلاح عند المسلم. والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير الجزاء ونفع الله بك ما شاء الله تبارك الرحمن. وكأني أراك خطيبا مفوها في أحد أكبر جوامع الإسلام تصدح بالحق، ثبتك الله ما شاء الله تبارك الرحمن. الآن يعني سوف ننتقل لكم مرة أخرى إلى معشر المهندسين. نحن محاطين بالمهندسين ما شاء الله. المهندس الجميل صاحب الصوت الشجي والإحساس الراقي عمران البقاعي، أهلا بالغالي الحبيب.
يا أهلا وسهلا فيك.
يا مرحبا ومسهلا، مساك الله بالخير.
الله يمسك،
الله يحفظك يا رب يا ذا الجلال والإكرام. مهندس ما شاء الله معماري آخر سنة، أسأل الله جل جلاله أن يفتح لك فتوح العارفين.
وإياكم يا رب.
نبي تكلمنا عن الأشياء اللي تحب أنك توصلها إلى شباب الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله جميعا وبارك الله بكم. طبعا رسالتي للشباب إن شاء الله أنه يستثمروا في مواهبهم ويستفيدوا من كل مواهبهم وقدراتهم وإمكانياتهم ليقدروا يوصلوا رسالة ويخدموا فيها قضية قضايا الأمة إن شاء الله، لأنه الشباب هن القوة، هن أمل المستقبل، ومن خلالهم يأتي النصر بإذن الله تعالى.
الله.
فنعم هكذا إن شاء الله، وأحب أن أسمعكم أنشودة.
تفضل حبيبي. الله يسعدك. عطنا المايك، خلنا نسمع من المهندس الحبيب.
لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب هداك الكون الرحيم رحمة للعالمين حديثك النهر العذيب جوارك الغصن الرطيب فدتك روحي يا حبيب محمد مكرما غريب بقربه الروح تطيب يا رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليك يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليك.
اللهم صل وسلم. الله الله الله، اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم. ليلة جمعة والغيث الآن ينزل علينا، فأسأل الله جل جلاله بهذه الساعة المباركة، بهذه الأيام الطيبة، أن يجعلنا وإياكم والمشاهدين يا رب يا ذا الجلال والإكرام بالفردوس الأعلى من الجنة، نلتقي بكل من فقدناهم، نظفر بالفوز من الله جل جلاله.
درب الوفا يا خير دربي وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي
وعزمنا كالفجر بادي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية بنقول للشباب، الله عز وجل لم يحرم عليكم السعادة ولم يحرم عليكم أن تستمتعوا بالمباحات، لكن الله عز وجل يكره سفاسف الأمور، يكره أن الإنسان العبد الذي خلقه الله عز وجل وكرمه أن ينشغل بالتفاهات. وسبحان الله، الإنسان لابد أن يحسب حساب يوم سيقف فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. تعالى الله أن يسوي بين التافهين وبين أصحاب الهمم العالية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه حنظلة وقال له يا رسول الله نكون عندك فتكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين، فإذا ما خرجنا من عندك وعفسنا الأولاد وأزواج والضيعات ذهب ما نجد، فقال له صلى الله عليه وسلم لو أنكم تدومون على ما تكونون بها عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. سبحان الله، وأنتم حينما تعيشون هذه الحياة تعيشون في طاعة الله في سعادة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وتذكروا يوم القيامة حينما نلقى النبي على الحوض صلى الله عليه وسلم، هل يسعد بك النبي أم لا يسعد أم لا يسعد بك، أم أن الملائكة تقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك يا رسول الله. فبدلا من أن يسقيك النبي بيديه صلى الله عليه وسلم يقول سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير. وأختم بحديث واحد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما عند مسلم أنه يؤتى بأشد الناس بؤسا، يعني حتى لو ظننت أنك ستحرم نفسك من بعض المتع يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمسة واحدة في الجنة، ثم يسأله الله عز وجل عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا ربي. هو لا يكذب لكنه نسي كل شقاء بغمسة، لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط، ده بغمسة، فكيف بمن يخلد في الجنة؟ ربنا يجمعنا في الجنة.
درب الوفا يا خير دربي وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي
وعزمنا كالفجر بادي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
ما شاء الله.
درب الوفا يا خير دربي وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي
وعزمنا كالفجر بادي.
قبل أن أموت أريد أن أنجز كثيرا من نوايا الخير التي كنت أريد أن أعملها، ولكن هل في بقية العمر ما يتسع لإنجازها؟ الآن شعرت بلوعة التسويف.
درب الوفا يا خير دربي وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي
وعزمنا كالفجر بادي.
في مرة من المرات كنت مدعوا إلى إحدى الدول العربية في محاضرة ألقيها هناك، فخصصوا لي سيارة مع سائق، وحكوا لي أنه السائق هذا فلبيني مسلم، وأنا توقعت أنه فلبيني من المسلمين الموجودين في الفلبين، من شعب المورو بيسموهم. بعدين صاروا يحكوا معي ندوب اسم يعني مش مسلم، مش إسلامي، مش من الأسماء الدارجة في الفلبين للمسلمين، لأنه المسلمين في الفلبين بيحرصوا أنهم يسموا أسماء عربية. كارلوس راح، كارلوس أجا، كارلوس. ففكرت أنه لازم يعني أشوف شو قصته هذا، فنشأت علاقة صداقة بينه وبينه في روحات والجيات. حكيت له، وفي نفس الوقت ما بدي أحرجه، يعني ما بدي أحكي له يعني شو قصتك الشخصية وكذا. ففي النهاية بعدين يعني صرنا أصدقاء مع مرور الوقت. حكيت له شو قصتك يا كارلوس، أنت هل أنت تولدت مسلم؟ شو الموضوع تبعك؟ قال لا، أنا كنت مسيحي. فلبين يعني لا يخفى عليكم أنه هي أكبر، أو هي الدولة الكاثوليكية الوحيدة في آسيا، وهي كانت يعني في فترة من الفترات يعني كانت دولة مسلمة، ولكن تم تنصيرها مع الحملات الإسبانية والبرتغالية، وسميت فلبين نسبة للملك فيليب الملك الأسباني. حكيت له شو قصتك؟ حكى لي أنا كنت تولدت مسيحي وعشت حياتي مسيحي، وتزوج وخلف بنوتة، وبعدين راح إلى إحدى الدول العربية يعمل فيها. حكى كان بيته جنب الجامع، فكان دائما يسمع الأذان، يبدو أنه كان الصلوات تذاع بالميكروفون يعني، فكان دائما يسمع الأذان ويسمع سورة الفاتحة. قال حفظ سورة الفاتحة فقط من السماع، وحسيتك بجاذبية يعني منها. فيوم من الأيام كان ماشي، وكان دنيا رمضان، شافوا أحد المسلمين في هذه البلد المسلم العربي، وحكى له أنت وين وكذا، تعال معنا على الجامع، احنا في فطور جماعي وهيك، واخذوا معه، ويعني وجد أنه في تعامل محترم يعني، وفي رقة في التعامل وكذا، فقرر أن يدخل في الإسلام. قال له طيب تعال الحين، احنا بدنا نعلمك الصلاة، في أول حاجة لازم تحفظها الفاتحة. قال أنا الفاتحة حفظها من السماع اللي بسمعه دائما. كارلوس أسلم، بعدين رجع على الفلبين، أهله عرفوا في الموضوع، حكى لي أنه زوجته خيرته أنه يرجع للدين. طبعا عندهم الزواج هناك زواج كاثوليكي يعني صارم، أنه يرجع للدين، أو أنه خلص أنه راح تنفصل منه وراح تأخذ البنت منه. فكارلوس أصر على الإسلام. حكى لي كارلوس أنه حكى لي أنه أصدقائه كلهم تقريبا 95% كلهم تركوه بعد ما أسلم. المشكلة مش هون، المشكلة أنه حكى لي لما رجعت للدولة العربية اللي بشتغل فيها، أصدقائه تركينه، زوجته تركته، بنته الوحيدة ما بيشوفها. حكى لي أحيانا بيشوفوني يعني كان بيعمل سائق، بيركبوا معي بعض العرب المسلمين، لما يعرفوا أني مسلم بيحكوا لي آه أنت هيك أسلمت بس عشان تأخذ الفيزا وتبقى هون. حكى لي هم شو بيعرفوا عن حياتي، شو بيعرفوا أنا شو ضحيت في حياتي حتى يحكوا زي هيك ويطلقوا الأحكام المسبقة. للأسف كثير منا إحنا نطلقها على بعضنا، حتى مجرد من الشكل، من اختلاف وجهة نظر يطلقها. فحكى لي إنه أكثر شيء كان يألمه مش تركه، ترك زوجته إله، ولا إنه ما بيشوف بنته الوحيدة اللي بيصرف عليها ما زال وبيبعث لها الأموال. حكى لي إنه بيشوفوني المسلمين بيشككوا في إسلامي، وهم ما بيعرفوا أنا شو عملت وشو قسيت وشو ضحيت وشو شفت. فهذه القصة اللي أنا شايفها معبرة لا تحتاج إلى تعليق أكثر
الله.
من ذلك.
بارك الله فيكم.
إلهنا نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدي ساعد في ساعدي
يضمنا صدق الإخاء طموحنا نحو العطاء بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد
إلى العلا نمضي بحب درب الوفا يا خير دربي وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل واد